كنت أتكلم في المحاضرة التي مضت مع الباقلاني، وذكرت بعض وجوه الإعجاز التي ذكرها الباقلاني، والتي ترجع إلى هذه البلاغة الخاصة. والآن أمر على ما بقي من الوجوه ولننتقل إلى موضوعات أخرى، والله المستعان. أيضا مما ذكره الباقلاني في وجوه الإعجاز، وهو من البلاغة الخاصة بالكتاب العزيز، أننا لا نجد شاعرا مهما كانت مكانته، ولا متكلما مهما كانت مكانته، يبنى كلامه كله على البديع الغريب الرائع، وإنما نجد البديع الغريب الرائع يأتي في كلام الشعراء، يأتي في كلام الشعراء تفاريق، وإنما نجد هذا البديع الغريب الرائع يأتي في كلام الشعراء وفي كلام أهل البيان تفاريق، ويفضل بعضهم بعضا بكثرة هذه التفاريق أو قلتها. وقد نجد الشاعر يبدأ الشطر الأول بالبديع الغريب، ثم يكمل البيت بغير البديع وبغير الغريب، على حد ما كان في قصيدة قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، فقد قالوا إنه في الشطر الأول سبق الشعراء، لأنه بكى ووقف واستوقف وبكى واستبكى في بيت في شطر واحد، ثم قال بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، فانتقل إلى الكلام المغسول الذي لا غرابة فيه. وليس هناك كلام بني كله على البديع الغريب لم تتسلل إليه لفظة من غير البديع الغريب إلا الذي بين الدفتين، وليس هذا من شأن النفس الإنسانية، هذا وهذا واضح. أيضا ذكر الباقلاني من هذا الباب العالي الذي هو باب الإعجاز البلاغي، ذكر أن لكل شاعر واديا من أودية المعاني يبرع فيه ويجتهد فيه ويجود فيه ويألف هذا الوادي ويألفه هذا الوادي، فيحسن ويثقف ويصقل ويضيف ويبدع وينتج إلى آخره. فإذا ما انتقل إلى باب آخر أو إلى واد آخر من أودية المعاني، رأينا كلامه قد ضعف كثيرا جدا عن كلامه في هذا الوادي الذي ألفه. ولذلك قالوا امرؤ القيس أشعر الناس إذا ركب، والنابغة أشعر الناس إذا رهب، وزهير أشعر الناس إذا رغب، وهكذا. فلكل نفس مهماز يثيرها ويستفزها في فإذا ما أثرها واستفزها أحسنت وجودت. وليس هناك كلام طرق كل أودية المعاني، وليس هناك كلام طرق كل أودية المعاني، بل واستجد من أودية المعاني ما لا يعرفه أهله، ما واستجد من أودية المعاني ما لا يعرفه القوم إلا الكتاب العزيز. وكلامه في كل هذه الأودية وفي كل هذه المجالات كلام كلام على درجة واحدة من السمو والرفعة. وهذا خلاف، وهذا من البلاغة الخاصة بالقرآن الكريم. أيضا ذكر الباقلاني، وهو خصب جدا، والباقلاني هذا عجيب جدا، يقرأه ناقد الأدب فيرى نفسه أنه أمام ناقد متميز لا ينازع في علمه، ويقرأه طالب علم الإعجاز فيرى أنه دارس متميز لا ينازع في علمه، وهكذا هكذا مكتمل الأدوات. أيضا ذكر من البلاغة الخاصة بالقرآن الشاعر حين يتكلم في جملة أغراض في قصيدته، في جملة إذا تنوعت أغراض القصيدة أو تنوعت أغراض المقالة أو الخطبة، انتقل المتكلم من غرض إلى غرض تشعر بصورة تشعر القارئ بهذا الانتقال، تشعر القارئ بهذا الانتقال، لأن دمج المعاني المختلفة بعضها ببعض وصناعة وجعلها، لأن دمج المعاني بعضها ببعض وصيرورتها سبيكة واحدة آخذا بعضها بحجج بعض وكأنها أفرغت إفراغا واحدا، هذا لا يتأتى في الشعر. ولذلك نجد الشاعر دائما يقول عد عن ذا، حين ينتقل من غرض إلى غرض يقول عد عن ذا أو دع ذا أو دع ذا. وهكذا ففيه مفاصل بين المعاني، وليس في الكلام كلام، دمج الأغراض بعضها ببعض وجعل الغريب منها كأنه يتولد من سابقه، يعني تنوعت المعاني في الصورة، تنوعت الأغراض في الصورة، والدارس الواعي يجد هذا الجنس الجديد من المعنى، هذا الضرب المختلف من المعنى كأنه يخرج من باطن المعنى الذي سبقه والذي هو مختلف معه، ولا يكون الإعجاز إلا في أمر يقهر ويقطع، لا يكون الإعجاز إلا في أمر يقهر ويقطع. فالباقلاني لا يعد دمج الأغراض في غرض واحد وإخراج الكلام سبيكة واحدة كأنما أفرغ إفراغا واحدا إلا لأن لا يعد هذا من الإعجاز إلا إذا كان فوق طاقة البشر. هو من الشعراء من أحسن الخلوص، يحسن التخلص، يعني ينتقل من غرض إلى غرض بحسن تخلص وليس باقتضاب، حتى أنهم قالوا إن البحتري مع أنه من أكرم شعرائنا وعاش للشعر وانقاطع له وكان عالما به، قالوا إنه كان لا يحسن الانتقال من غرض إلى غرض. الباقلاني اهتم جدا بهذا الباب، وانتشرت الفكرة في ثقافة الباقلاني، لأننا سنجد الباقلاني بعد ذلك يتحدث عن ما سماه تأليف المختلف، يعني المعاني المختلفة يؤلف بينها بشريف النظم. وده كلام في غاية الغموض ومتعب جدا، ووقفت أمامه كثيرا جدا إلى أن استطعت أن ألقي عليه بعض الأضواء من خلال آية وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وربما أعرض إلى ذلك. بس المهم أن دمج الأغراض بعضها البعض وصناعة سبيكة لغوية واحدة، لا هذا لا يتأتى إلا في القرآن الكريم. ثم ذكر الباقلاني أيضا أن المعاني الجديدة، أن المعاني الجديدة من شأنها أن تكون عصية على اللغة. المعاني التي تفاجئ اللسان، التي تفاجئ البيان لأول مرة، من شأنها أن تكون عصية أبية لا تنقاد للبيان بسهولة ويسر، وإنما تحتاج اللغة إلى زمان لتطويع هذه المعاني الجديدة وحسن قيادتها. اكتلنا باب الله يرضى عنك، نكفي باب أفضل أفضل أفضل. تحتاج إلى زمان لحسن رياضتها وترويضها وانقيادها للبيان، وهذا ظاهر في كلام الناس. المعاني الجديدة دائما يحدث يكون في بينها وبين اللغة المعبرة عنها شيء من النبوء وقدر من الجفوة، وتظل كذلك حتى تروضها الألسنة. المعاني القرآنية الجديدة والجديدة جدا والتي لا عهد للعقل بها في فنون لا حصر لها، نقرأ ما نشاء من المصحف، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزق، كل هذه معاني لا عهد للعقل العربي بها. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هذا كله لا عهد للعقل به. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم يخادعون الله، وكل هذه الأشياء ناهيك عن أخبار الأمم، ونوح يا ابن يركب معنا لكم ولا تكن مع الكافرين، سأوي إلى جبل، كل هذه الحوارات والغيبيات والأمور العجيبة جدا. القرآن من أوله إلى آخره معاني جديدة، ومع ذلك جاء على أتم وأتقن وأبين ما يكون من البيان، وهذا بخلاف ما عليه طبيعة النفس البشرية. وده موضوع جيد جدا. طيب أيضا مما ذكره الباقلاني وهو جيد جدا، هو أن الجملة القرآنية إذا جاءت في درج كلام، إذا جاءت في وسط بيان شعرا كان أو نثرا، تميزت تميزا ظاهرا جدا، وكأنها تنادي على نفسها، وكأنها تنادي على نفسها وتقول إنها ليست من جنس الكلام الذي وقعت فيه، وكأنها تنادي على نفسها وتقول إنها ليست من جنس الكلام الذي وقعت فيه، وهذا يعني أنها ذات بلاغة خاصة بها، ولا تشارك كلام البشر في بلاغتها. هكذا قال الباقلاني. ويمكن أن نستنبط من هذه الفكرة شيئا آخر. إذا كانت الجملة القرآنية إذا جرت في قصيدة أو في بيان نادت بصوت يسمعه كل من يقرأ أنها ليست من جنس الكلام الذي جرت فيه، كذلك الحال لو أن جملة من كلام الآدمي تسللت إلى المصحف نادت على نفسها بأنها ليست من جنس الكلام الذي تسللت إليه. كذلك الوجه المقابل لهذا، لو أن جملة من كلام الآدمي كما كان يسميه الباقلاني، الباقلاني كان دايما على لسانه عبارة جيدة جدا، يقول الكلام الإلهي له منهاج، الكلام الإلهي له منهاج، والكلام الآدمي له منهاج، وهو بيفرق بين البلاغتين تفريقا ظاهرا جدا. إنما فين منهاج الكلام الإلهي؟ هو البلاغة الخاصة بالقرآن، هو البلاغة الخاصة بهذا المنهاج. فكما أن الكلمة القرآنية إذا جرت في مكان دلت على نفسها، كذلك وأنا بعتبر أن هذا مما حفظ الله به الكتاب العزيز. تفوق العجيب في بلاغة الكتاب العزيز كان طاردا، كان عاملا طاردا لتسلل أي كلمة من كلمات الناس في هذا الكتاب، وهذا من حفظ الله، وإنا له لحافظون. حفظه الله سبحانه وتعالى بمثل هذا الشأن، وهو أن بلاغته العالية تطرد أي عرق يدخل عليها من غيرها، وهذا جيد جدا. فده من الوجوه الجيدة التي هي بمقدار تميز الكلمة في من المصحف في كلام الناس. كذلك ولذلك مضى مثلا 15 قرن لم تدخل كلمة ولا حرف في المصحف من كلام الناس، والقرآن الكتاب الوحيد في تاريخ هذا الوجود الذي يعيش هذا الزمن المتطاول من غير أن يدخل فيه حرف من غيره. ليس هناك كتاب، حتى كتب الله التوراة والإنجيل كلها تغيرت وكلها تبدلت، إنما الإعجاز البلاغة الخاصة بالقرآن هو الذي كان حصنا، كان بوابة، كان درع، كان جدار يحول بين هذا القرآن وهذا نفسه خالق. ليس هناك كتاب لا تعرف الأرض، ليس في هذا الزمن ولا في أي زمن من يوم أن خلق الله الإنسان وجعل له لسانا يتكلم، ليس في هذه الدنيا كتاب يبقى هذا الزمن الطويل من غير أن يدخل فيه حرف واحد من غيره. ومن أسباب هذا الذي قلته، أن بلغت العالية دي المناعة التي تمنع تسرب الفيروس للجسد، دي المناعة القوية المكتملة التي تمنع تسرب أي فيروس للجسد. فكانت بلاغة القرآن العالية تمثل هذه المناعة، وقد أفلحت في هذا. أيوة، وهذا هو خلاصة ما قاله الخطابي في هذا، في وجوه البلاغة القرآنية. بقي أمران جليلان جدا، الأقصد الباقلان دي أعلام، دي قمم، يعني أنا مندهش جدا من الذين ينصرفون عن قراءة هذه القمم، لأنه أشعري، لأنه معتزلي، دي كلام لم تعرفه العقلية الإسلامية في تاريخها كله. هذه الخيبة التي نحن فيها لم تعرفها العقلية الإسلامية في تاريخ، بل إن أكثر المعتزلة أخذوا عن الأشاعرة وأخذوا عن أهل السنة وأخذوا عنهم أرسل، كل ذلك مباح مستباح إلا في آيات الخلاف، ودي محدودة جدا. آيات الخلاف نعم، إنما كل هذا الذي أقوله يأخذه بعضهم عن بعض، إنما لما نأتي الآية ويبقى وجه ربك يد الله فوق يحدث خلاف ويحتد الخلاف. وتفسيري أنا لحدة الخلاف مش تعصب لمذاهب كما يقول الناس، إنما هو تعصب لحقيقة هو أمن بها وينافح عنها لتصل إلى، لأنه هو يرى أن هذا هو الدين الحق، لأنه هو يرى أن هذا هو الاعتقاد الحق، ويريد أن يصل به إلى أبناء الأمة وإلى أجيال المسلمين، ويدافع الرأي الآخر دفاع مستميت، مش لأنه متعصب للفرقة، وإنما لأنه يريد أن يحمي عقل الأمة من هذا الذي يقوله الفريق الآخر. وربنا سبحانه وتعالى وسعت رحمته كل شيء، فأصاب فأجزل ثواب من أصاب، وأيضا أجزل ثواب من أخطأ ما دام يقصد إلى الحق. ولو فسرت عمل العلماء بغير هذا، وأنه كان متعصب للمذهب، وأنه يؤول آيات الله من أجل نصرة مذهب، يبقى خرجت به عن دين الله، لأن تحريف كلام الله عن موضعه من أجل نصرة أي شيء على هذا الوجود يبقى ده خروج معه. لابد أن نفهم، وده اللي كان عليه المسلمين، والحدة التي كانت بينهم إنما كانت هي دفاع عن الحق. المهم أنا قلت هذا لماذا؟ لأن أنا أمام فكر من أنضج ما يمكن عند الباقلاني. هو إيه؟ أولا كيف نصل إلى هذه البلاغة الخاصة بالكتاب العزيز، وكيف نميز بينها وبين بلاغة الآدمي، كيف نهيئ أنفسنا لمعرفة الكلام الإلهي، لمعرفة منهاج الكلام الإلهي، من معرفة منهاج الكلام الآدمي. الباقلاني أبعد كل ما يقال في البلاغة وكل ما يقال في نقد الأدب، وطلب منك أن تصل إلى أفضل ما قيل في البلاغة وأفضل ما قيل في نقد الأدب، وده كلام في غاية الأهمية وأنا لن أقول أفضل منه، وطلب منك أن تصل إلى أفضل ما قيل في البلاغة وأفضل ما قيل في نقد الأدب لا بقراءة كتب البلاغة ولا بقراءة كتب نقد الأدب، وإنما بقراءة ما نطق به أهل البيان. ألغى كل وسيط بيننا وبين ما نطق به أهل البيان، وأبعد كل العلوم التي كتبت في البلاغة والنقد، وطالبني أن أصل إلى أفضل ما قيل في البلاغة وأن أصل إلى أفضل ما قيل في النقد لا بواسطة قراءة كتب البلاغة ولا بواسطة قراءة كتب النقد، وإنما بواسطة واحدة، وهي أن ألتقي مباشرة بما نطق به أصحاب البيان من شعراء وكتاب إلى آخره. وده شيء عجيب جدا. يبقى كأن أنا مش مفروض إن أنا أقرأ كتب النقد عشان أتعلم كيف أنقد الشعر، إنما المطلوب أن أقرأ الشعر لأتعلم كيف أنقد الشعر. وأن أظل أقرأ وأقرأ الشعراء المختلفون والمتباعد والمتقارب بتأمل. والباقلاني كان له وصايا عجيبة جدا، منها مثلا وجه الوقوف على شرف الكلام أن تتأمل، من غير تأمل ما فيش قيمة مطلقا. وجه الوقوف على شرف الكلام أن تتأمل، ثم يبين التأمل ده وأنه إصغاء لما تقرأه بسكون طائر وخفض جناح، إصغاء لما بتخفف زي شوية خفف شوية الأرض عنك، إصغاء أيوة لما تقرأه بسكون طائر وخفض. هذه القراءة المشروطة بهذه الشروط، المشروطة بالتأمل والتدبر، والمشروطة بالإصغاء الكامل بحسي وعقلي ووجداني ونفسي وأنفاسي ولحمي وعظمي، أقرأ وأذيب ما أقرأ في كياني كله حتى أتعرف وأميز بين سبك أبي تمام وسبك مسلم، لأن أبا تمام ومسلم يتقاربان جدا، وأميز بين سبك البحتري وسبك ابن الرومي لأنهما يتقاربان جدا، وأميز ديباجة شعر الجاهلية من شعر الخضرمة من شعر العصور المختلفة، وأميز بين الكتاب وأعرف تاريخ المذهب، وأن هذا الكاتب بدأ يقلد فلانا من خلال قراءتي لكتاباته الأولى، أنه في هذه الكتابات الأولى كان يقلد فلانا ثم أخذ يبتعد عنه ويبتعد عنه ويصنع له مذهبا إلى آخره. فإذا ما ويعتبر الباقلاني أن هذا النوع هو المتناهي في علم الشعر، هو الذي يقرأ الأدب والشعر هذه القراءة حتى يعرف يميز بين شاعر وشاعر، ويقول إنك كما أنك لا تخطئ التمييز بين خط زيد وخط عمرو، كذلك لا تخطئ التمييز بين كلام زيد وكلام عمرو. ويقول أيضا إن البيان أخو التصوير، وإن المصور الحاذق هو الذي يريك يضع علامات على الصورة فتعرف باطنها وظاهرها، يميز لك بين الضاحك الحقيقي والمتضاحك الذي أصله باكن، تعرف الضاحك المستبشر والباكي المتضاحك، تعرف الضاحك المستبشر والباكي المتضاحك، وهكذا تعرف الباكي المتضاحك الباكي المتضاحك إلى تميز هذه المصور البارع هو الذي يضع لك إشارات في ألوانه وتصانيف ألوانه حتى تدرك هذه الفروق الخفية والشفيفة بين الصور. كذلك المتكلم، وعلى الدارس أن يعرف أن هذا الشاعر يرثي وهو حزين، أو أنه يرثي وهو كذا، هذا الشاعر يصبو وهو في الحقيقة غير صاب، أو إلى آخره. فلابد من إدراك بواطن الشعر وبواطن البيان وظواهره إلى آخره. حينئذ ستقرأ القرآن وتدرك أنه ليس من جنس كل الذي وعيته. يبقى أنت لا تقل لي إن القرآن ليس من جنس كلام الناس وأنت لا تعرف كنه كلام الناس، هذا تزوير في الخبر الذي تقوله. لا تقل لي إن القرآن ليس من جنس كلام الناس وأنت لا تعرف كنه كلام الناس، هذا خبر منك لا أصدقه. إنما لابد أن تعرف كنه كلام الناس، تميز بين طبقات الكلام، تميز بين ما يتقارب وما يتباعد، ثم تقرأ القرآن فتجد شيئا فائتا تحدثني إذن بما علمت وبما استوعبت. هذا شيء جليل جدا ورائع ومنهج لو طبقناه لتغير مستوى التعليم عندنا، لأن احنا بنعلم الطلاب العربية بمعزل عن العربية، ونحضر كتب النحو وكتب البلاغة، أما العربية نفسها فهي غائبة عن المشهد. الباقلاني يقول لا، غيب كل العلوم، غيب النحو، غيب البلاغة، غيب النقد، غيب كل شيء. الذي لا يجوز أن يغيب أبدا والذي يجب أن يعمل العقل فيه أبدا هو ما نطق به أصحاب اللسان، وهذا كلام رائع جدا. ولذلك إصلاح التعليم عندنا أمر أظهر من الشمس الطلع، ولكن ليست هناك نية، ليست هناك إرادة، لأن المسألة الخطأ بين والصواب بين، وبينهما أمور متشابهات، كما قال صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، وكذلك في حياة الناس الصواب بين والخطأ بين وبينهما أمور. فالمسألة لا تلج غموض، المسألة بترجع إلى افتقاد العزم والحزم والإرادة. المهم أن هذا منهج جيد جدا وجليل جدا، ولذلك بأجد الكتاب ما فيش كما في كتاب الرماني الدراسة علمية عن التشبيه وعن الإيجاز وعن الفواصل، ولا كتاب الخطابي دراسة علمية في البلاغة الخاصة بالقرآن، ولا عبد القادر، ولا شيء من هذا، وإنما فقط نصوص من كلامه صلى الله عليه وسلم اختار المختار، وكل كلامه صلى الله عليه وسلم مختار، إنما جاء بأطايب من كلامه، ثم جاء بأطايب من كلام أبي بكر، ثم وكنت أحب أن أشرح ما جاء به، لأن لما أبو بكر يقول القوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه، الضعيف ده كلمة من كلام النبوة، الضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ له الحق، دي من كلام النبوة. وسيدنا عمر لما يقول الحق في مواطن الحق يعظم الله به الأجر ويكثر به، ده من كلام النبوة. وهكذا أخذ الباقلاني يكتب وينتقل بنا من النصوص العالية، من نص عال كقمة الجبل الشاهق في البيان الإنساني، إلى نظيره إلى نظيره إلى نظيره، ثم بعد ذلك يفتح المصحف ويقول بعد الرحلة الطويلة دي، رحلة التذوق العالية التي قطعتها معك في هذه الصفحات الطويلة، اقرأ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان وإنه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي، وبعدين قف انت بغي توسك، لا يقول لك الباقي لنا شيء إلا كلمة واحدة، أي لسان يستطيع أن يقول هذا؟ أنت تجيب، أنت تجيب بخبرتك البيانية التي قدمها لك. وهذا شيء أنا لا أشبع من قراءته، أنا لا أشبع من قراءته، لأنه هو الملكة السليقة، السليقة اللسانية، الفطرة الإنسانية، وأصله هو الخطابي ما بيفتحش طاقات من المعرفة في نفسه، وإنما الخطابي بيتعامل مع الفطرة البيانية التي خلقها الله فيه وفيك، وأن هذه الفطرة البيانية هي التي تلتقي بصنوف البيان بدءا من كلامه صلى الله عليه وسلم وكلام أصحابه إلى آخره، ثم بالقرآن الكريم. قلت إن هذه من العطايا، إن لله عطايا يعطيها أهل العلم إذا صبروا وثابروا وصدقوا وأخلصوا وأفرغوا كل ما عندهم من المجهود، حينئذ تأتيهم هذه العطايا. وخير ما في كتب العلماء هي هذه العطايا، وأعتبر أن هذه من عطايا ربنا لهذا الشيخ الجليل الصابر العالم. أدوا الأخيرة عند الباقلاني وهي عجيبة جدا جدا وغامضة جدا جدا ومحاولة جريئة اقتحام. هذه الأخيرة هي أن الباقلاني بدأ من شدة اعتصاره نفسه وشدة اندماجه في آيات الكتاب العزيز وشدة اندماجه في كلام الناس، بدأ يكتب بلاغة خاصة بالقرآن بديل للبديع الذي همشه. لما همش البديع وهمش كتب النقد وأزاح كل هذا من هذا الحق الذي هو معرفة الإعجاز، بدأ يكتب في الإعجاز مفردات. ولاحظ ان اللي يكتب سطور قليلة في مفتتح علم جليل يبقى صنع شيئا كبيرا جدا. الذي يكتب سطورا قليلة في مفتتح علم جديد يكون قد صنع عملا جديدا جدا وجليلا جدا. أيوة وصعب انك تستصفي هذه الاشياء، وصعب ايضا انك تلتقط هذه الاشياء لانها بتأتي في بتأتي مضمنة ومدمجة وداخلة في كلامه. من اهم المفردات البلاغية، طبعا دي انا قلت ان الخطابي لم يقل الا كلمة واحدة جيدة جدا في هذا لما قال عناصر الكلام ثلاثة: لفظ حامل ومعنى به قائم، وقلت غفر الله له واكرمه وجازاه عنا خير الجزاء، لان السطر الجديد ده كأنه عطية من عطاء الله. الباقلاني صنع اكثر من ذلك، وكان اهم ما ذكره الباقلاني فيما يسمى البيان الإلهي، منهاج البيان الإلهي، فيما كان يسميه منهاج البيان الإلهي، هو ما سماه عز الربوبية، وهو أن آيات القرآن ناطقة بجلال الألوهية وناطقة بعز الربوبية. وذكر من ذلك، مش ذكر من ذلك، انا بأفسد كلام العلماء، لان انا متربي على ان القاعده ثم المثال. لا، هؤلاء نظروا في الكلام ثم جاءت القاعده من خلال نظر في الكلام، ليست على الطريقه التي ربينا عليها. احنا ربينا على القاعده ثم الشاهد. لا، هؤلاء وقفوا عند الكلام حتى استخرجوا القاعده. وقف عند قوله تعالى في آخر سورة الشعراء: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسر الأمور. وقال: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا صادرة عن عز الألوهية. أنا عاوز أعرف، ما هوش من العلم في شيء إن أنا أحفظ كلمة صادرة عن عز الألوهية من غير ما أعرف المعنى الذي اختلج في نفس الباقلاني فأنطقه بهذه الكلمة. لما أتدبر أوحينا إليك روحا من أمرنا أجد إن أوحينا بضمير العظمة وروحا ومن أمرنا يستحيل أن يكون ذلك من غير الله. ليست هناك نفس إنسانية تعين صاحبها على أن يقول أوحينا إليك روحا، ممكن تعين صاحبها على أن يقول قتلنا ونهبنا وضربنا وحبسنا وما شئت، إنما أوحينا إليك روحا من أمرنا، هذا يستحيل. زي بالضبط إيه؟ لو نشاء أفرأيتم الماء أفرأيتم ما تزرعون، ها أنتم إيه أم نحن الأحرقنا أما تحرثون أنتم تزرعونه، لو نشاء لجعلناه حطاما. من الذي يقول في هذا الزرع الذي على هذا الكوكب لو نشاء لجعلناه حطاما؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه لو نشاء جعلناه أجاجا. من الذي يجرؤ على أن يقول أنه يجعل كل ماء الأنهار الأرض أجاج؟ كل ماء الأرض أجاج. وأمثال هذه في آخر سورة تبارك، في آخر سورة تبارك أمثال هذه الآيات وهكذا، ومش عشان ما اضيعش الوقت. هذا نمط من الكلام اعتبره الباقلاني صادرا عن لو قل أرأيتم أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، إن أصبح فمن يأتيكم بماء معين. القرآن مشحون بهذا، ولذلك القرآن أهم ما فيه أنه بيرسخ جلال الألوهية في نفوس الناس، حتى الذين كفروا في نفوسهم جلال الألوهية، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالقرآن مليء بهذا، هذه مفردة من وشواهدها من القرآن لا حصر لها، حتى بسم الله من سليمان والنبي صلى الله عليه وسلم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، لأن الإعجاز البياني من الأمر لله، لأن الإعجاز البياني من الأمر لله. أدي واحد. الشيء الثاني إن كان الرماني إن كان الباقلاني يتفقد الجملة القرآنية، فيجد أن هذه الجملة القرآنية تتميز عن غيرها في أنها يمكن أن تنتزع من الكلام وأن تدور على الألسنة وحدها وتبقى مع انتزاعها مما قبلها وما بعدها وافية الدلالة عامرة بالمعنى. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، اسكت خلاص انتهى المعنى، تم. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، تم. فالق الإصباح، تم. جعل الليل سكنا، تم. والشمس والقمر حسن، كل جملة من القرآن تامة تامة، وهي مع تمامها تتلألأ وتتغاضر معانيها وإلى آخره. فإذا ما نوسقت مع ما قبلها ومع ما بعدها تلاءمت وتلاحمت وتماسكت، واعتبر أن وكان في محاولاته لوضع السطور الأولى، لوضع الخطوط الأولى، لوضع السطور الأولى للبلاغة الخاصة بالقرآن، يركز دائما على تمام الجملة وجلال الجملة، تمام الجملة. وده أيضا مما يسر الله به القرآن للذكر، لأن لما تكون كل الحمد لله رب العالمين خلاص لا أحتاج إلى ما بعدها ولا إلى ما قبلها، وهي وحدها غذاء كامل، هي وحدها عطاء كامل. مالك يوم الدين، خلاص مالك يوم الدين عطاء كامل، وأنا لا أحتاج إلا إلى هذا إياك نعبد، عطاء كامل. إياك نستعين، عطاء كامل. تفقد الرجل، اشتغل اشتغل وفكر. وهكذا فكان كثير الكلام في هذه النقطة. وأنا قلت إن هذا مما يسره الله الكتاب من أجل أننا الجملة القرآنية خلاص، أنا ليس عندي أكثر طاقة أكثر من أن أحفظ الحمد لله رب العالمين. طيب يا سيدي استمر على الحمد لله رب العالمين، يفتح الله لك بعد الرحمة وحدها. وإياك أعبد، خلاص تعبد بإياك نعبد وحدها، إياك تعبد بإياك نستعين وحدها. هذا تيسير العبادة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إلى آخره. فكانت الناس بتشتغل وتتنبه إلى أشياء جليلة جدا. إذا نحن قلنا الصدور عن الأمر الإلهي، اثنين الجملة القرآنية المنفصلة إلى آخره، ثلاثة ما سماه وألح عليه ونتكلم فيه قبل ذلك لما سماه تأليف مختلف. تأليف مختلف، وأصل تأليف المختلف
دكتور.
أي نعم أيوة.
الصوت راح يا دكتور.
الآن الصوت راح،
قرب الميكروفون يوضح.
طيب راح من زمان الصوت.
لا كده كويس خلاص،
لكن دقيقة دي حرجعها تاني الآن. الدقيقة دي تصل، إنما كلامي واضح ولا مش واضح؟ أنا برضه غلطان لأن المفروض كل شوية
واضح، بس نعيد الميكروفون شوية عشان الصدى.
المهم إن المفروض إن أنا كنت أسألكم في الوقت بعد الوقت عشان أطمئن إنكم معانا. أنا قلت إن الباقلاني أمسك بقلمه ليكتب أفضل ما تكتبه الأقلام التي في يد أفاضل العلماء. قلت الصوت عادي كويس ولا بعده شوية يا بنات؟ الصوت كويس
كده؟ كويس دكتور.
طيب
كويس، شكرا.
قلت ان عيد تاني لان ده افضل ما يقال وافضل ما تتناقله الالسنة وافضل ما يقال في مجالس العلم. الباقلاني امسك بيمينه قلمه ليكتب افضل ما تكتبه الاقلام وافضل ما يكتبه كرام العلماء، وهو وضع السطور الأولى في علم شريف جدا جليل جدا، هو البلاغة الخاصة بالقرآن الكريم. وذكر من ذلك، أنا قلت عز الألوهية وطلعت منه، ثم قلت اللي هو الصوت انقطع فيه، ثم قلت في الذي انقطع صوته فيه إن الجملة القرآنية وحدها عالم كافي، شافي كافي، غذاء شافي كافي، الحمد لله هذه وحده، الرحمن الرحيم وحده، إياك نعبد وحده، إن وهكذا وهكذا، كل جملة تعتبر غذاء كافي شافي إلى آخره. فإذا ما تداخلت هذه الجمل وتلاصقت وأمسك بعضها ببعض صارت شيئا متماسكا جدا، وهذا من البلاغة الخاصة بالقرآن الكريم. احنا من لهونة، احنا من ايه؟ من لهونة. اعتبرنا ان استقلال بيت الشعر ده عيب في الشعر، وان ابيات القصيدة مفككة. طب ما هو ممكن ده تفكيك ابيات القصيدة ده هو 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 جلال الشعر، لاننا اقيس بيت الشعر على الجملة القرآنية التي قال الباقلاني ان روعتها انها وحدها تغزو القلوب، فاذا انضمت الى ما قبلها والى ما بعدها كانت شيئا جليلا، كذلك يقال في القصيدة. فاعتبرنا ما استحسنه الناس في الكتاب العزيز عيبا في الشعر، لأننا لا ندرس الشعر من خلال ثقافتنا وفكرنا إلى آخره. طيب نترك هذه المسألة. ثم ذكر اللي أنا أريد أن أوضحها أكثر، ما سماه تأليف المختلف. الكلام فيه مؤتلف، معاني مؤتلفة، يعني بعضها قريب من بعض، وفيه مختلف يعني معاني مختلفة بعضها بعيد عن بعض. أما تأليف المؤتلف فذلك شيء لا إشكال فيه ولا صعوبة فيه، لأنه تأليف المؤتلف. أما الصعوبة والتي هي بلاغة خاصة بالقرآن فما سماه الباقلاني تأليف المختلف في آية السورة دي نفسه، وكذلك أوحينا إليك روحا ولكن جعلناه نورا. طبعا الباقلاني تكلم في 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 أسرار الآية وعظمة الآية كلام ما يعنينيش إن أنا أشرحه بمقدار ما يعنيني إن أنا أعرف طريقته، لأن أنا لما أعرف الطريقة هطبقها على الآية وعلى غير الآية، إنما لما أحفظ شرحه للآية يبقى أنا ما أعرفتش حاجة، يبقى أنا هستنى لما يشرح الآية تانية وأحفظ، يشرح الآية ثالثة وأحفظ، وموقف عقلي أنا، حبست عقلي. إنما الطريقة هي أن تتجول بفطنتك وفكرتك وبعقلك وبوعيك داخل الآيات القرآنية. أوحينا إليك، ضمير العظمة تقف عنده، روحا، سمى الله القرآن روحا، ولابد أن تقف عند الروح. ما معنى أن القرآن روح؟ وأن تحكم هذا وأن تفقه هذا، وأنه كما أن الأجسام تحيا بالروح، كذلك الأرواح تحيا بهذا القرآن. كما أن الأجسام تحيا بالروح، كذلك الأرواح التي هي حياة الأجسام روحها هذا القرآن الكريم، روحا من أمرنا. ومن أمرنا ديت لا يقولها إلا الذي ملك السماوات والأرض. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ده صوت الألوهية يقول لخير الناس ما كنت تدري ولولانا ما دريت. ما كنت تدري ما الكتاب، ولكن جعلناه نورا، فجعل القرآن روحا ثم جعله نورا. دي مش عاوز بلاغة ولا محتاج لعلم، إنها محتاج إلى عقل يتجول داخل المعاني وهكذا. ثم نأتي بقت إيه، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. كل هذه الآية من تأليف مؤتلف، لأن معانيها مؤتلف بعضها مع بعض، مؤتلف بعضها مع بعض. إلا قوله تعالى صراط الله الذي لا، ألا إلى الله تصير الأمور. ألا إلى الله ده انتقال إلى الآخرة، روحا من أمرنا ما كنت تدري، ده قصة الوحي، قصة النبوة، ولكن دعناه نورا نهدي به من نشاء إلى آخره، ده كله في قصة النبوة. ثم وسب الكلام وسب بعيدة جدا وقال ألا إلى الله تصير الأمور. جملة ألا إلى الله تصير الأمور من المختلف وليست من المؤتلف. وإن
وانتهى
الباقلاني لم يقل أكثر من هذا، فأنا بدأت أفكر أين شريف النظم الذي ألف به بين المختلف، بين هذه الجملة المختلفة وما قبلها. لا بد أننا نحدث شيئا في كلام من سبقون، يعني أننا نطرح عليه أسئلة وأن نحاول أن نجيب عنها، نصيب أو لا نصيب. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. طب لماذا لم يقل صراط وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي خلق السماوات والأرض، يعني الرحمن الرحيم مالك يوم اهدنا الصراط المستقيم، ها صراط الذين أنعمت عليه، مش كده ولا ايه؟ طب لماذا لم يقل وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم؟ ليه اختار له ما في السماوات وما في الأرض؟ هنا لازم أفكر. وجدت إن اختيار له ما في السماوات وما في الأرض هي الذاهبة بنا إلى يوم الدين، لأن الذي له ما في السماوات وما في الأرض هو الذي إليه ترجعون. وأدركت أن هذا هو شريف النظم. وهكذا ذكر: ولا تنصر نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض، إن قارونا كان من قوم موسى وآتيناه إيه؟ إلى الآيات دي: وابتغي فيما أتكر له الدار الآخرة ولا تنصر نصيبك من الدنيا وأحسن أن الله يحب. قال الباقي ده أربع جمل مختلفات. لأن ابتغي فيما أتكر له الدار الآخرة ده باب، لا تنسى نصيبك من الدنيا ده باب آخر، أحسن باب، يحب المحسنين باب، دي أبواب معاني أربعة. طب ألف بينها شريف النظم، أين هنا شريف النظم؟ لابد من التفكير والعمل. وبعدين أنا أقول ما انتهيت إليه ولا يعجبك كلامي فقول أنت لعلك تصيب، لأن أحيانا أنا أسمح لنفسي بأن أقول بعد الاجتهاد ولا يزعجني أن أخطئ، لأن خطأي لو حفز كاتبا إلى أن يكتب الصواب لكان ذلك من فضل الله على خطأي، لكان خطأي نعم الخطأ. فأنا فكرت فوجدت إن في الأسلوب الأربع معاني بنيت على الأمر والنهي: ابتغي ولا تنسى، أحسن، وهكذا. يعني طريقة بناء الكلام هي شريف النظم الذي أراد الباقلاني أن يبينه في